من أهم المدن التي حرصت على زيارتها في رحلتي هذه إفريقيا التي رأيت مدينة الرباط.
أقف اليوم أحاول أن أجسد لكم شيئا من تاريخ هذه المدينة العريقة.
ومدينة الرباط مدينة عريقة ترجع إلى فترات تاريخية مختلفة، لكن التأسيس الأولي لهذه المدينة يعود إلى عهد المرابطين الذين أنشأوا رباطا محصنة.
الرباط كغيرها من المدن ارتبطت بحياة جماعة من الناس، ولذلك بعضهم يربطها بتاريخ دولة المرابطين الذين اتخذوا من مدينة الرباط حصنا لهم في أثناء حملاتهم في دخولهم إلى بلاد الأندلس. المرابطون جاءوا من جنوب المغرب وانطلقوا إلى الرباط واتخذوها حصنا لهم، لكن لم يكن لها قوة ولا أثر إلا في عهد الموحدين، ثم زادت قوتها في عهد المرينيين.
فالهاجس الأمني كان أقوى العوامل التي كانت وراء هذا الاختيار ليكون نقطة لتجمع المجاهدين ورد الهجمات المختلفة.
وبقيت هذه الآثار تدل على أن مدينة الرباط في يوم من الأيام كانت قصبة مهمة وحصنا منيعا لكل من أراد أن يدخل المغرب، ولذلك صار هذا السور الذي يحيط بها قديما يحمي مدينة الرباط وأهلها من القبائل النازحة التي تريد بأهلها سوءا.
وخلال العهد الموحدي عرفت المدينة إشعاعا تاريخيا وحضاريا، حيث تم تحويل الرباط وهو بمعنى الحصن على عهد عبد المؤمن الموحدي إلى قصبة محصنة لحماية جيوشه التي كانت تنطلق في حملات جهادية في جهة الأندلس.
لأهمية مدينة الرباط ولكونها بوابة إلى بلاد الأندلس أو حتى الجهة المقابلة إلى فاس ومراكش، شيد هذا السور في عهد الموحدين، في عهد يعقوب المنصور الموحدي، ثم أيضا في عهد الدولة المرينية شيد هذا السور وجعل له أكثر من أبواب لحمايته.
وفي عهد حفيده يعقوب المنصور أراد أن يجعل من رباط الفتح عاصمة لدولته، وهكذا أمر بتحصينها بأسوار متينة، وشيد بها عدة بنايات من أشهرها مسجد حسان بصومعته الشامخة.
هذه المباني الشاهقة والأعمدة الكبيرة والكثيرة تدل على عراقة هذا المبنى الذي بني في عهد يعقوب الموحدي في حدود سنة 1119 هجري. هذا المسجد اليوم يدل على عراقة المكان بمساحته وأيضا بتعدد أعمدته. كان يعد من أشهر المباني التي كانت محل عناية يعقوب الموحدي، حرص على أن يبنى في زمنه لكن توفي قبل أن يتم بناؤه.
وجدت فيها الأسوار كما كانوا يتكلمون عنها قديما. مررت بالسور الموحدي، هذا السور الذي شيده يعقوب المنصور الموحدي والذي يبلغ طوله أكثر من 2000 متر، وهو يمتد من الغرب حتى جنوب مدينة الرباط، ويبلغ ارتفاعه 10 أمتار، وهو مدعم ب74 برجا، وتتخلله 5 أبواب ضخمة.
هذا السور كان يحيط بالمدينة العتيقة وكانت له عدة أبواب، من أشهرها باب الحد لأن الحدود كانت تقام عنده، وهناك باب الرواح يعني باب الأرواح لأن الأرواح كانت تزهق عنده. إما جاءت هذه التسمية والمراد بالأرواح أرواح القبائل التي كانت تحاول الهجوم على قبيلة الرباط فيقتل عندها الناس، وإما أن تكون في أيام للاستعمار الفرنسي واستخدام أهل الرباط الدفاع عن هذه المدينة والحرب التي كانت تقام عند هذا الأبواب. وإن كان السبب الأول أوجه وأقرب إلى الصواب لكون التسمية قديمة.
ثم جئت السور الأندلسي، هذا السور الذي شيد في عهد السعديين من طرف المرسكيين، أولئك الذين هاجروا من بلاد الأندلس وسكنوا مدينة الرباط، وقد دعاني المرافق إلى زيارة قصبة الأوداية.
الأوداية تعد قصبة مهمة في تاريخ مدينة الرباط نسبة إلى قبائل الأوداية، وصارت بعد ذلك معلما تاريخيا مهما بوجود جامعها العتيق، واليوم تعد مدينة إن صحت التسمية آهلة بالسكان بكثرة من يمر بها. سنحاول أن ندخل لنرصد جانبا من تاريخ الأوداية وتاريخ المدينة العتيقة بأسواقها وتنقلات أهلها.
فقطعت هذه الزقاق الضيقة ثم مررت بهذه الطرق التي كانت تحيط بهذه المدينة العتيقة حتى أتيت قصبة الأوداية، وهي قلعة محصنة تم تشييدها من طرف المرابطين لمحاربة القبائل التي كانت تغزو مدينة الرباط.
من الأشياء التي تلفت النظر في أسواق مراكش وفاس والرباط ظهور هذه الصناعات التقليدية القديمة التي ما زالت موجودة في المغرب. الأخ إدريس يقول هذه تاريخ المغرب وما زال يجمع بين ماضي المغرب وحاضرها. أنا أظن الموضوع ليس شكلا فقط، لكن من جانب طبي ومن جانب حياتي، وأرخص أيضا من غيره.
وقد ازدادت أهميتها في عهد الموحدين الذي جعلوا منها رباطا على مصب وادي أبي رقراق، وأطلقوا عليها اسم المهدية.
من أشهر المعالم التاريخية في مدينة الرباط مدينة سلا. سلا كانت مدينة منفصلة عن مدينة الرباط تماما، يفصل بينهم هذا النهر الذي يسمى بنهر سلا، ثم صار بعد ذلك يسمى بنهر أبي رقراق. هذا النهر كان في يوم من الأيام يشكل علامة تاريخية مهمة في تاريخ المغرب وتاريخ الأندلس أيضا، لأنه في أوائل القرن السابع عشر في أيام الدولة السعودية، لما هاجر كثير من الأندلسيين بعد سقوط الأندلس، هاجروا وسكنوا هذا المكان، واستطاع الأندلسيون أن يعمروا هذا المكان مدينة سلا وأن يجعلوا منها مدينة مهمة، وحولوها إلى دولة كانت تعرف بدولة أبي رقراق.
وبعد الموحدين أصبحت مهملة إلى أن استوطنها الموريسكيون المهاجرون من بلاد الأندلس، فأعادوا إليها الحياة بتدعيمها بأسوار محصنة.
لكن لبعد هذه المسافة مدينة سلا عن مدينة الرباط، تم في سنة 1957 الدمج بينهما عن طريق قنطرة، الجسر الصغير الذي مكن من تنقل وسائل النقل الحديثة من الحافلات والسيارات وحتى الترام وغيرها، صارت تتنقل بينها صارت كأنها مدينة واحدة. لكن لا شك أنها ما زالت تحافظ على عراقتها التاريخية بتحديثها وتمدنها الجديد.
لا أدري ما قصتي مع المرض، كلما حططت رحلي في بلد من البلاد تعرضت لنوبة صحية فيه، ومن تلك البلاد مدينة الرباط.
في بداية زيارتي لمدينة الرباط كنت قد قدمت إليها من بلد آخر، شعرت بالإعياء والتعب وزيارة الطبيب وأخذ الحقن، وفكرت في إرجاع العمل وتأخيره عدة أيام حتى أتعافى، لأنه ليس من المعقول أن تقدم عملا تاريخيا عن بلاد عريقة كبلاد المغرب أو مدينة تاريخية كمدينة الرباط وأنت تشعر من التعب، تريد أن تبري الذمة فقط. لكن بمجرد خروجي من الفندق فذقت نسيم مدينة الرباط وعليل هوائها، تغير الأمر تماما، فوجدت العافية مع الرباط.
من أهم الأماكن التي زرتها في مدينة الرباط مسجد حسان، أو لنقل أطلال مسجد حسان.
هذه الصومعة تعد من أشهر المباني التاريخية التي تعرف اليوم بصومعة حسان.
هذا المسجد الذي يعد من بين المباني التاريخية المتميزة بمدينة الرباط والتي تقع عليها عين الزائر.
وظل هذا المسجد بصومعته شاهدا على عراقة مدينة الرباط وعلى أثرها القيم، إلى أن تعرضت مدينة الرباط للزلزال في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، فهدم هذا المسجد وسقط سقفه وذهبت بعض أعمدته، وحتى الصومعة نفسها ذهب جزء منها.
كما تشهد صومعة المسجد أو منارته على ضخامة هذا المسجد، وهذه الصومعة تعد إحدى الشقيقات الثلاث لصومعة الكتبية بمراكش وصومعة جامع إشبيلية في بلاد الأندلس.
الصومعة بمعنى المنارة، منارة المسجد، بنفس الشكل هذه صومعة الثلاث في إشبيلية ومراكش والرباط، لو ننظر إلى هذا الشكل يدل على شكل المنارات التي كانت تبنى في العهد الأندلسي وحتى في عهد المرابطين والموحدين. المساجد عموما لها أشكال معينة، بعض الدول تحرص على أن تكون مساجدها ذات شكل معين. لو ننظر مثلا إلى العهد العثماني، منارة المسجد تكون عالية طويلة ودقيقة ليست عريضة. الطابع الأندلسي يظهر في هذه الصومعة، لابد أن تكون عريضة، وهذا نجده في بلاد المغرب وجزء من بلاد تونس وفي الجزائر، وحتى في مساجد الأندلس تكون بهذا الشكل.
وتشهد آثاره على مدى ضخامة البناية الأصلية للمسجد، ويبلغ طوله 180 مترا وعرضه 140 مترا.
زال المسجد وبقيت آثاره قائمة إلى اليوم، وما زالت الصومعة تحكي تاريخا عريقا ليعقوب الموحدي لمنصور الموحدي ولدولة الموحدين عموما.
شيده يعقوب المنصور الموحدي، وكان يعتبر من أكبر المساجد في عهده، لكن هذا المشروع الطموح توقف بعد وفاته، كما تعرض للاندثار بسبب الزلزال الذي أصابه منتصف القرن الثامن عشر الميلادي.
لجلالة قدر مسجد حسان ولبعده التاريخ المهم، وضع ضريح بجانب مسجد حسان، وهو يضم ثلاثة قبور. القبر الأول هو قبر الملك محمد الخامس جد الملك الحالي، والقبر الثاني هو قبر الملك الحسن الثاني والد الملك الحالي، والقبر الثالث هو قبر الأمير مولاي عبد الله عم الملك الحالي وشقيق الملك الحسن الثاني.
يعيب علي أن أزور مدينة الرباط وأن أغادرها ولم أزر الأستاذ العلامة والحبر الفهامة الدكتور عبد الهادي التازي. وبالفعل وبعد أن انتهينا من تصويرنا انطلقنا إلى منزل الدكتور عبد الهادي التازي، ففوجئنا وقد استقبلنا ابنه برحابة صدر وابتسامة طيبة أن الدكتور يتعذر عليه أن يستقبل أحدا لتردي حالته الصحية. صدمت من ذلك جدا، وحاولت جاهدا أن أزوره وأن أجلس ولو من غير كلام منه، لكنه من الصعب. قبلت على مضض هذا الاعتذار، وبعد عودتي إلى الكويت بأيام فوجئت بوفاة الدكتور عبد الهادي التازي رحمه الله.
ما زالت كثير من الآثار في بلاد المغرب شاهدة على الفتح الإسلامي لبلاد المغرب. بلاد المغرب كانت بوابة المسلمين إلى فتح بلاد الأندلس. همة المسلمين منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت مرتفعة إلى فتح هذه البلاد ثم بلاد الأندلس، لكن لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه وسير الجيوش لفتح الشمال الأفريقي ومدينة القيروان وتونس ونواحيها، ثم جاء عهد بني أمية، استمرت هذه الفتوحات الإسلامية في المغرب الأدنى والأوسط والأقصى إلى أن تم فتحها نهائيا. في زمن الوليد بن عبد الملك انتهى المسلمون من فتح بلاد المغرب كلها، واستطاع المسلمون أن يوظفوا أهل المغرب في فتح بلاد الأندلس. بعد تنفيذ 200 ساعة لفزولية واتخذت فيها الكثير من البلاد الإسلامية متجولا فيها، أوجه الدعوة للقنوات والقطاعات الحكومية والأهلية والشركات المساهمة لرعاية هذه البرامج الثلاث: دول الخليج آثار وأخبار في التعريف بدول الخليج في الجاهلية والإسلام، البرنامج الثاني سحابة الخليج تمطر العالم في التعريف في العمل الخيري الخليجي في العالم، والبرنامج الثالث آسيستان في التعريف بالحضارة الإسلامية في شرق آسيا وفي غربها. الدعوة موجهة لكم جميعا.
بأفريقيا قد رأيت الحياة.